بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثة.
أعد من الأول.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثة. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا الباب الخامس عشر في كتاب الصلاة في هذه الرسالة المباركة عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمه الله، عقدها بعنوان: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. والكلام عن هذا الحديث شرحا من وجوه: أولا، أو الوجه الأول، الطمأنينة في اللغة السكون. الطمأنينة في اللغة السكون والاستقرار، السكون والاستقرار. قال الجوهري رحمه الله: اطمأن الرجل اطمئنانا، أي سكن، فهو مطمئن إلى كذا. ويقال: طامنت منه، أي سكنت. وأما في الاصطلاح أن يسكن المرء ويستقر، يعني يسكن المرء في الركن حتى يرجع كل فقار إلى موضعه، حتى يرجع كل فقار إلى موضعه. قوله رحمه الله في التبويب: باب وجوب الطمأنينة، أراد رحمه الله بهذا الباب أو بهذا العنوان التأكيد على أنها، أي الطمأنينة، واجبة شرعا، على أن الطمأنينة واجبة شرعا، وهي ركن من أركان الصلاة، وهي ركن من أركان الصلاة. ومعلوم أيها الإخوة أن الصلاة فيها الأركان، ومنها الواجبات ومنها المسنونات. وقول العلماء بوجوب الواجبات لا يعني أن الأركان غير واجبة. قول العلماء بوجوب الواجبات، واجبات الصلاة، لا يعني أن الأركان غير واجبة، بل هي واجبة وأوكد من الواجبات، واجبة وأوكد من الواجبات. واضح؟ فهذا وجه قوله وجوب الطمأنينة، مع أنها ماذا؟
ركن مع أنها ركن، أي هي واجبة مؤكدة. والركن في اللغة جانب الشيء الأقوى، جانب الشيء الأقوى الذي يسكن إليه، الذي يسكن إليه. ولذا أركان العبادة جوانبها التي عليها مبناها، أركان العبادة جوانبها التي عليها مبناها، وبتركها بطلانها، بتركها بطلانها أي تبطل تلك العبادة. وأركان الصلاة أيها الإخوة هي عبارة عن أقوال وأفعال، أقوال وأفعال، عبارة عن أقوال وأفعال تتركب منها حقيقة الصلاة، تتركب منها حقيقة الصلاة وماهيتها، تتركب منها حقيقة الصلاة وماهيتها، ولا تصح بدونها، لا تصح بدونها. هذا ما يتعلق بأركان الصلاة. الوجه الثاني من هذا الحديث، هذا الحديث مخرج في الصحيحين، واللفظ لفظ الباب هنا هو لفظ مسلم رحمه الله، إلا في بعض المواطن ثم اختلاف يسير، فقوله مثلا من الاختلاف بين اللفظ المذكور عندنا ولفظ مسلم، قوله في الحديث ثلاثا، قال ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، هكذا جاء عند مسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات، والمعنى واحد، والمعنى واحد، لكن هذا لفظه عند مسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات. وقوله في حديثنا وما أحسن غيره، جاء عند مسلم ما أحسن غير هذا، ما أحسن غير هذا. وأنبه هنا إلى تنبيهين اثنين مهمين في الباب، في ألفاظ هذا حديث الباب هذا، وهو أنه جاء في بعض نسخ العمدة، جاء في بعض نسخ عمدة الأحكام المطبوعة، وكذا النسخ المطبوعة مع شروحها، مع شروحها، بين تلك النسخ وبين النسخة التي بين يدي، وإن كان الذي قرأ الأخ فيها مباينة عن التي عندي، فأقول ثمة مفارقة في بعض الألفاظ فعدلوا نسخكم عليها. فمثلا هنا في حديث الباب الذي عندنا في النسخة التي بين يدي قال فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام، هكذا عندي في نسختي بعد قوله فسلم على النبي في أول دخوله بعد الصلاة ثم السلام، قال فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام، هذه نسختي وهي كذلك عند مسلم، ولكن هذه الجملة فرد النبي عليه الصلاة والسلام السلام ليست في بقية النسخ، والنسخة التي قرأ منها ليس فيها، نعم، ولكن هذا اللفظ موجود عند من؟ عند مسلم. وهنا أيضا في حديث الذي بين يدي في النسخة التي بين يدي قال فرجع الرجل فصلى، فرجع الرجل فصلى. ف فكلمة الرجل فرجع الرجل فصلى لم ترد في بقية النسخ. عندك موجودة؟ أي لم ترد النسخة التي بين يدي فرجع الرجل فصلى. وكذلك جاء بعدها بعد قوله ثلاثا فقال الرجل، فكلمة الرجل في الموضعين ليست في بقية ماذا؟ النسخ، وهي موجودة في النسخة التي بين يدي. وجاء أيضا في النسخة هذه قوله بعد قوله فرجع الرجل فصلى كما كان يصلي، فكلمة كان فصلى كما كان يصلي أو كما كان صلى، كان هذه ليست في بقية النسخ، يعني في بقية النسخ فصلى كما فصلى كما إيش عندك؟
فصلى كما صلى
كما صلى، فصلى كما صلى، والتي عندي فصلى كما كان يصلي، كما كان يصلي أو كما كان صلى كما كان صلى. أيضا في آخر الحديث عندنا هنا في النسخة التي عندي ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، في صلاتك كلها، فحرف ثم ليس كذلك في بقية النسخ، وإنما فيها وافعل بالواو، وافعل. واضح؟ هذه مفارقات بين نسخ العمدة فلتصور أو فلتذكر، مما يدل على أن هذا الاختلاف قديم. وهذا هو التنبيه الثاني، ما قاله الحافظ ابن حجر في الفتح معلقا على قول على ما جاء في الحديث على قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، نعم وعليك السلام وعليك السلام. يقول الحافظ ابن حجر والذي وقفت عليه من نسخ الصحيحين ثبوت الرد في هذا الموضع، يعني بعد أن رجع الرجل المرة الأولى والمرة الثانية، يعني في الموضع الثاني، قال ثبوت الرد في هذا الموضع وغيره، يعني في الموضع الأول، إلا الذي في الأيمان والنذور، أي الرواية التي جاءت في كتاب الأيمان والنذور من الصحيح، قال يعني فيها الرد هناك بلفظ سيرد عندنا، قال وقد ساق الحديث صاحب العمدة، هذا قال وقد ساق الحديث صاحب العمدة بلفظ حديث الباب، إلا أنه حذف منه فرد النبي عليه الصلاة والسلام السلام. إذن النسخة التي معتمدة أن ليست فيها فرد، وهذا تصرف من الناسخ أو الطابع. قال فلعل ابن المنير أحد الذين عنوا بتراجم البخاري اعتمد على النسخة التي اعتمد عليها صاحب العمدة، لأنه علق ابن المنير على أنه ورد رد السلام في موضع دون الأول دون الأول ثم علق عليه، فأجاب الحافظ ابن حجر على كلام الزين بن المنير رحمه الله بهذا القول. إذن نسخة العمدة ليس فيها ذكر رد السلام الأول، واضح؟ نعم. الوجه الثالث، هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في مواضع من الصحيح، في مواضع من الصحيح، واستنبط منه أحكاما عديدة في تبويباته، وهذه الألفاظ سأذكر بعضها لأنها مهمة عندنا في فقه الحديث. فالحديث أورده البخاري في الصلاة في صفة الصلاة باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، هذا أحد الأبواب. باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في الصلوات كلها يعني الفرض والنفل وفي الركعات كلها. وأيضا أخرجه في باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة، بالإعادة أيضا. وفي كتاب الاستئذان بوب له باب من رد فقال عليك السلام، فقال عليك السلام، ما قال عليكم السلام. وفي كتاب الأيمان والنذور بوب له باب إذا حنث ناسيا في الأيمان. ولا شك أيها الإخوة أن هذا كما قلت، هذه التخريجات للإمام البخاري للحديث في مواطن عدة فيها فوائد متنية مهمة في فقه حديث الباب، في فقه حديث الباب. ففي الموطن الأول جاء فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما عندنا في الحديث يقول أبو هريرة دخل أن رسول الله عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فدخل رجل فصلى. يقول في هذا الموطن الأول قال فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، واللفظ عنده فرد، أي فرد عليه السلام. إذن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رد سلام هذا المصلي المسلم في الموطن ماذا؟ الأول، خلافا لما فهمه ابن المنير من إنما ترك رد السلام عليه ابتداء إنكارا لما فعل من عدم إقامة الصلاة أو كما قال رحمه الله. وليس فيه في الموطن الأول عند البخاري ليس فيه رد النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليه لما رجع في الثانية، فيه الرد في الأولى دون إيش؟ دون الثانية. وفيه قوله فرجع فارجع فصلي، قال فيه قوله فرجع فصلى كما صلى، فرجع فصلى كما صلى. وفي آخره وافعل، عندنا نسختكم وافعل، والنسخة التي عندي ثم افعل، ثم افعل ذلك في صلاتك ماذا كلها. في الموطن الثاني يقول الراوي أبو هريرة رضي الله عنه دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام المسجد فسل إلى ودخل رجل المسجد إلى أن قال فسلم على النبي، فرد النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع فصلي. إذن فيها إثبات ماذا؟ الرد في الأولى ارجع فصلي، قال فصلى كما كان يصلي أو كما صلى. قال ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع، يعني ما أجابه في إيش؟ في الثانية، ما أجابه في الثانية. في آخره قال ثم افعل كما في رواية الباب في نسخته. وفي الثالثة من رواية ابن نمير عبد الله بن نمير رحمه الله عن عبيد الله بن عمر عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري قال أن رجلا دخل المسجد، شوف أن رجلا دخل المسجد، هنا حديث الباب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد فدخل رجل يعني المسجد فصلى، يعني السياق يفيد أن الدخول كان متقاربا صحيح، لكن هذا اللفظ الذي في الموطن الثالث يبعد هذا الفهم، يبعده، بل يفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد قبل أن يدخل، قبل ورود ماذا؟ المصلي، كان فيه وكان جالسا. يقول في الموطن الثالث الحديث الراوي أبو هريرة أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية أو في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال فرجع فصلى هكذا. ثم بعد ذلك في آخرها قال علمني يا رسول الله، علمني يا رسول الله. في الثانية أيضا لما رجع في هذه الرواية فسلم على رسول الله فرد أيضا عليه السلام، فرد عليه السلام في ماذا؟ في المراجعتين. وفيها يعني في هذه الرواية زيادة مهمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما علمه قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، فأسبغ هنا عندنا في اللفظ إذا قمت إلى الصلاة فكبر، لفظه في هذا الموطن الثالث من كتاب الاستئذان إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن إلى آخر الحديث، وفي آخره ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال البخاري بعد هذا بعد هذه الرواية قال أبو أسامة في الأخير حتى تستوي قائما، وسيرد التعليق إن شاء الله. في الموطن الرابع منه أيضا فيه أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد، قال فجاء فسلم فقال ارجع، ما فيها رد، ما فيها إيش؟ ما فيها رد. فرجع فصلى ثم سلم فقال وعليك، هكذا أجابه النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية الرابعة، قال وعليك ارجع فصلي. قال فأعلمني، قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن إلى آخر الحديث، وفيه ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي قائما، بخلاف اللفظ الذي عندنا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، واضح؟ بخلاف هذا اللفظ وهي رواية أبي أسامة، فليس فيها أنه رد عليه السلام في ماذا في الأولى، إنما رد عليه في الثانية واختصر وقال وعليك. هذه الرواية رواية أبي أسامة، قلت في الرواية التي قبلها قال أبو أسامة في الأخير أن البخاري قال قال أبو أسامة في الأخير حتى تستوي إيش قائما، يعني يريد أن اللفظة التي عندك آخر لفظة ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل في صلاتك ذلك كلها، هذه اللفظة غير محفوظة. البخاري رحمه الله يرى أن هذه اللفظة غير محفوظة ويريد أن يبين أن راويها قد خولف فيها، فذكر رواية أبي أسامة، ذكر رواية أبي أسامة، وقد بينت هذا بارك الله فيكم بما لا يحتاج إلى إعادة في الدرس الذي في آخر درس قبل هذا الدرس الأخير لما تكلمنا عن جلسة الاستراحة، ولما علق ابن الملقن متعقبا الحافظ النووي بأن لفظ ما يدل على جلسة الاستراحة لم يرد في ماذا في حديث المسيء صلاته في صلاته، قال بل وردت في غير المظنة فقد أخرجها البخاري في كتاب الاستئذان. ثم ذكرها من؟ ابن الملقن، محتجا بأنها قد وردت في حديث المسيء في صلاته. واضح؟ وبينت هناك أن هذه اللفظة غير محفوظة، وأن البخاري أراد ذلك بذكره، وقال أبو أسامة في الأخير وأسند الرواية. وذكرنا أن الحافظ ابن حجر بين مراد البخاري بهذا، وأنه يريد أن يبين أن الراوي لم يحفظ. ومما قاله الحافظ ابن حجر قال: وفي الجملة المعتمد الترجيح كما أشار إليه البخاري وصرح به البيهقي. إذن اللفظة المحفوظة: ثم ارفع حتى تستوي قائما. حتى تستوي إيش؟ قائما. وذكرت أيضا أن الحافظ ابن رجب الحنبلي في فتح الباري له رجح أن هذه الرواية، هذه اللفظة غير إيش؟ غير محفوظة. واضح؟ فليتنبه. إذن الحديث حديث الباب حديث محفوظ، إلا هذه اللفظة، إلا هذه ماذا؟ اللفظة. أنتم معي؟ أنتم معي؟ نعم. فهمتم بارك الله فيكم؟ إذن ألفاظ أحاديث الأحاديث الواردة في هذا الباب لهذا الحديث مهمة في فقه حديث الباب. عرفتم؟ الوجه الذي بعد هذا، وهو الوجه نعم الرابع. هذا الحديث حديث أبي هريرة حديث عظيم، وهو أصل في الباب. حديث عظيم وهو أصل في الباب، وهو مشهور ومشتهر بين العلماء بحديث المسيء في صلاته، المسيء في صلاته. وتوارد على هذا جماعة من العلماء وأطلقوا عليه هذا الاسم اختصارا. تعود أهمية هذا الحديث وأصله في ماذا؟ تعود أهميته وترجع أهميته إلى أمور. الأمر الأول أنه تضمن هذا الحديث تضمن جملة كبيرة من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمحكية بقوله، تضمن جملة كبيرة من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم المحكية بقوله. صحيح؟ حديث مالك رأوه وعلمه، وحديث أبي حميد وغيره. هنا في حديث أبي هريرة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل كيف يصلي، ففيه بيان لصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم المحكية من قوله، والموجهة أو الموجهة منه إلى الرجل، والموجهة منه إلى هذا الصحابي الجليل. والأمر الثاني تكمن أهميته أنه تضمن بيان للأمر المجمل، بيان للأمر المجمل في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، في كيفية إقامة ماذا؟ الصلاة. الله أمر بإقامة الصلاة، فهنا فيه بيان لهذا الأمر المجمل في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. وأيضا للأمر المجمل في قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني إيش؟ أصلي. واضح؟ وهنا ننبه ثمة أمر مهم هنا، أن كثيرا من العلماء هذا الحديث بارك الله فيك، أنا أقرب لك مسائل هذا الحديث، وإلا فتفريعات العلماء حوله وما يتعلق به كثيرة جدا، لأن الحديث أصل، الحديث أصل في الباب، تفريعاتهم كثيرة جدا. نقتصر في هذا المقام بما يناسب المقام ولو كان فيه شيء من الإرهاق الذهني لك، لكن رتب المعلومة تستفيد إن شاء الله. أقول جزم كثير من العلماء بأن الحديث دال على ما يجب على المرء فعله في صلاته، جزم كثير من العلماء بأن الحديث دال على ما يجب على المرء فعله في صلاته، لأنه مذكور في الحديث. لماذا أوجبوه؟ لأنه مذكور في إيش؟ في الحديث، إذا قمت إذا كذا كذا فكبر إلى آخره. فهذا قالوا بأنها تدل على أن هذه المذكورات في الحديث واجبات يجب على المرء أن يقوم بها في صلاته. في ماذا؟ في صلاته. لكن من المهم أن تعرف أن هذا الوجوب لا يقتصر على لفظ حديث الباب الذي معك، هذا الوجوب لا يقتصر على لفظ حديث الباب الذي معك، بل هو يتعدى إلى طرق الحديث نفسه وألفاظه الأخرى الثابتة. واضح؟ يعني هذا الحديث له طرق كثيرة، منها ما مر معنا وألفاظ، أن في حديث ابن نمير وغيره فيه ماذا؟ في أحد المواطن عند البخاري: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واستقبل القبلة فكبر، أو ثم كبر. واضح؟ في زيادات إذن لم ترد في لفظ حديث الباب الذي عندنا. فهمتم يا إخوة؟ إذن نعم هو واجب هذا الحديث وما جاء من طرقه الأخرى الثابتة وألفاظه الأخرى ماذا؟ الثابتة بمجموعه. فثمة قاعدة في فقه السنة، وهو أو وهي جمع أحاديث الباب وجمع ألفاظ أحاديث الباب الواحد، ليعلم فقهه. الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، وكما قال الإمام يحيى: الحديث إذا لم أروه من 100 وجه فأنا فيه يتيم. وقال غيره: الحديث إذا لم أروه من 70 وجها لم أستوعبه، إلى غير ذلك. والمراد جمع طرق حديث ماذا؟ الباب الواحد، سواء أحاديث الباب أو طرق حديث واحد وألفاظه. إذن نقول بناء على هذا: مما يجب على من أراد الاستدلال بهذا الحديث على الواجبات، نعم على الواجبات بالنسبة للمصلي، أن يجمع طرق الحديث المقبولة، أن يجمع طرق الحديث ماذا؟ المقبولة. ما الفائدة؟ ها؟ إذا جمع أحصى الزائد فالزائد، الزائد على هذا اللفظ والزائد في هذا اللفظ والزائد في هذا، قلت المقبولة، الطرق المقبولة لا الشاذة ولا المنكر. واضح؟ فإذا جاءت الزيادات وجب عليه أن يأخذ بها وأن يضمها إلى غيرها، وأن يضمها إلى غيرها، لأن التفريط في جمع طرق وألفاظ حديث هذا الباب بالذات، هذا الحديث، التفريط في جمع الطرق أدى إلى أن ادعى بعض الفقهاء، انتبه، أدى إلى أن ادعى بعض الفقهاء إلى القول بعدم وجوب بعض أمور الصلاة التي وردت في بعض طرق هذا الحديث، منها القول بعدم مثلا إيش وجوب التشهد، بعدم القول بوجوب ماذا؟ التشهد، وبعدم القول بوجوب التسليم وغير ذلك. والسبب في هذا ماذا؟ راجع إلى أنه ما جمع ماذا؟ طرق وألفاظ حديث الباب. وضح؟ فهمت هذا؟ الوجه الخامس، جاء استدلال العلماء، جاء استدلال العلماء بهذا الحديث على وجهين، على وجهين، جاء استدلال العلماء بهذا الحديث على وجهين. الوجه الأول، الاستدلال به، الاستدلال به على وجوب ما ذكر فيه، على وجوب ما ذكر فيه، يعني كل ما ذكر في الحديث فهو إيش؟ واجب. هذا وجه أول. الوجه الثاني في استدلالاتهم، استدلالات بعضهم، الاستدلال بالحديث على عدم وجوب ما لم يذكر فيه، الاستدلال بالحديث على عدم وجوب ما لم يذكر فيه، يعني ما ذكر فيه فهو واجب، وما لم يذكر فيه فليس بإيش؟ فليس بواجب. الوجه الأول، الاستدلال الأول ظاهر، أليس كذلك؟ لماذا؟ لتعلق الأمر به، تعلق الأوامر التي في الحديث به، إذا قمت إلى الصلاة فكبر إلى حتى تطمئن إلى آخر الحديث، واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام علم الرجل كيف يصلي، كيف يصلي، وهذا التعليم والتوجيه لمن أساء في الصلاة كاف في الوجوب، كاف في ماذا؟ في الوجوب. طيب الوجه الثاني في استدلالهم، ما هو وجه استدلالهم به واستنباطهم لهذا الاستدلال؟ وجهه قالوا لأن الأصل عدم الوجوب، لأن الأصل عدم الوجوب، وإنما لأمر زائد على ذلك، لأمر زائد على ذلك، وهو أن الموضع موضع تعليم وبيان وتعريف بالواجبات، وهذا الموطن موطن التعليم والتوجيه وبيان الواجبات، يقتضي أن الواجبات محصورة في المذكور، أن الواجبات محصورة في إيش؟ في المذكور فقط، أما ما لم يذكر فلا يدخل في ماذا؟ في الوجوب، لأن المقام مقام إيش؟ تعليم وبيان. وهذا هذا الاستدلال، وهذا الوجه من الاستدلال محل نظر، محل إيش؟ محل نظر. لماذا؟ هم حصروا قالوا المقام مقام تعليم، المقام مقام تعليم، وعدم الذكر يدل على عدم الوجوب لأن المقام تعليم للواجبات. فنقول هذا التعليل وهذا الذكر وهذا القول محل نظر. لماذا؟ لأنه إذا جاء أمر زائد، إذا جاء أمر زائد على حديث المسيء في صلاته، وكان أن ورد بلفظ الأمر، ورد بلفظ إيش؟ الأمر، أليس هذا يتصور يا جماعة؟ ألا يتصور أن ترد أوامر تختص بالصلاة المرء في غير حديث المسيء لصلاته؟ تصور، ويوجد في حديث رفاعة رضي الله عنه وغيره كما سيرد معنا إن شاء الله. فجاءت أحاديث أخرى فيها واجبات لم تذكر في حديث أبي هريرة. طيب، هذا الذي يرد به الأمر، هذا الذي يرد به الأمر في غير حديث المسيء في صلاته له حالات، كم حالة له؟ له ثلاث حالات. الأمر الذي يرد في غير حديث المسيء صلاته له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون هذا الأمر، هذا الأمر متقدما في التأريخ على حديث المسيء في صلاته، فهم؟ أن يكون الأمر الوارد الزائد تقدم وروده على حديث المسيء، يعني حديث المسيء جاء بعده، فهذا الأمر جاء إيش؟ قبله. واضح؟ هذه الحالة ماذا؟ الأولى. الحالة الثانية أن يكون هذا الأمر الزائد جاء بعد حديث إيش؟ المسيء في صلاته، يعني متأخر عنه. الحالة الثالثة أن يكون مجهول التاريخ، ما يعرف جاء قبل أو جاء إيش؟ بعد. طيب، ما هو موقف العلماء من الحديث الذي جاء الأمر فيه قد جاء الزائد قبل إيش؟ قبل تاريخ حديث المسيء في صلاته؟ قولان. قالوا يصلح حديث المسيء في صلاته أن يكون صارفا للأمر المتقدم، ها؟ ناسخ، يعني صارف، ما نقول نسخ لكن نقول صرفه عن الوجوب إلى الندب، صرفه عن الوجوب إلى الندب. لماذا؟ لأنه جاء بعده، جاء إيش؟ بعده، بناء على أن الموضع موضع إيش؟ تعليم. وهذا نصره الحافظ الشوكاني وبعض العلماء، ها؟ القول الثاني وهو الصحيح، القول الثاني وهو الصحيح أن غاية حديث المسيء في صلاته أنه بين بعض الواجبات وسكت عن بعض، وسكت عن إيش؟ عن بعض. لماذا سكت عن البعض؟ لعلم المسيء في صلاته بها، لعلمه أو لعلم المسيء في صلاته بها، هو يعلمها، فلم يسيء الصلاة فيها، أساء في أبواب وواجبات أخرى، في بعضها لم يسيء، في بعضها لم يسيء. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما علمه ما أساء فيه، علمه ما أساء فيه. ولذا الأمر الزائد في الحديث الآخر يضم إلى الأمر الموجود في حديث الباب، فيجتمع هذا الأمر مع هذا الأمر فيجتمع عندنا الواجبات. واضح؟ واضح؟ تتضح عندنا عموم ماذا؟ الواجبات. يقول الإمام ابن القيم في تهذيب السنن: أما كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلمه المسيء في صلاته فما أكثر ما يحتج بهذه الحجة أو يحتج بهذه الحجة على عدم واجبات في الصلاة. كم يستدلون بها؟ كثيرين، حتى إن كثيرين يردون الواجبات وهم ما جمعوا الطرق، قالوا لم ترد لم ترد. قال: ما أكثر ما يحتج بهذه الحجة على عدم واجبات في الصلاة ولا تدل، لا تدل على هذا، لأن المسيء لم يسيء في كل جزء من الصلاة، إلى أن قال: وأيضا فلو قدر أنه أساء فيه لكان، يعني أساء في بعض الواجبات التي لم تذكر، لكان غاية ما يدل عليه ترك التعليم استصحاب براءة الذمة من الوجوب، فكيف يقدم على الأدلة الناقلة لحكم الاستصحاب؟ كيف؟ فالواجب أن يأخذ الحكم الناقل، أن يأخذ بالحكم الناقل عن البراءة إلى الوجوب، عن البراءة إلى الوجوب. وضح؟ فهمتم هذا يا إخوة؟ وهنا أما الحالة الثانية التي قلنا أنها أن الأمر جاء بعد حديث المسيء، هذا الكلام كله عن الحالة الأولى أن الأمر جاء قبل حديث المسيء. الحالة الثانية أن الأمر جاء بعد إيش؟ حديث المسيء في صلاته، فلا يكون حديث المسيء في صلاته صارفا عن الأمر بالوجوب، لا يكون صارفا أبدا، لأن ما جاء في الحديث الثاني زائد على ما جاء في الحديث الأول، فوجب الأخذ بهذا وهذا. وضح؟ نعم. كثير من الواجبات أيها الإخوة تتجدد، صحيح؟ حديث ضمام بن ثعلبة وغيره فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه بعض الفرائض والواجبات، أليس كذلك؟ وثمة واجبات أخرى جاءت في غيره، في غير حديثه. فهكذا كما قال العلامة الشوكاني رحمه الله، لأن الواجبات الشرعية ما زالت تتجدد وقتا فوقتا، وقتا فوقتا، قال وإلا لزم قصر واجبات الشريعة على الخمس المذكورة في حديث ضمام بن ثعلبة وغيره، أعني الصلاة والصيام والزكاة والحج والشهادتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر عليها في مقام التعليم. والسؤال عن جميع الواجبات لما سأل الله أمرك الله أمرك، قال واللازم باطل، أن نقول خلاص نقتصر على الخمسة هذه ما نزيد، هذا باطل، فالملزوم مثله، إذن هو باطل. إذن ثمة واجبات جاءت نصوص الشريعة بها، جاءت نصوص الشريعة إيش بها. طيب الحالة الثالثة وهو الجهل بالتاريخ، الجهل بالتاريخ هل هو قبل أم بعد؟ فهنا نقول بعض العلماء يقول الأحوط أن نقول بالأخذ بالزائد، الأمر الزائد، نقول لا، ما نقول الأحوط، إذا عدم التاريخ أو لم يعلم التاريخ وجب الأخذ به، وجب الأخذ به، علما بأن هذا الحديث لا يعرف، يعني في تحديد تاريخه، حديث المسيء في صلاته هذا في تحديد تاريخه ما في دقة، لأن صاحب الحديث الرجل الذي دخل المسجد هذا المسيء في صلاته رضي الله عنه هو خلاد بن رفاعة، خلاد رحمه الله، خلاد ابن رافع، خلاد ابن رافع، وهذا يعني شهد بدرا وقيل أنه قتل فيها، فهي أن هذا دليل على أنه إذا كان شهد وقتل بعدها أو مات بعدها أو قتل فيها، دليل على أن الواقعة كانت قبل بدر، قبل بدر. الوجه الذي أو قبل الوجه ننتقل في كلام النفيس هنا للإمام ابن القيم في جلاء الأفهام في باب يعني الذين يستدلون بأن هذا الحديث بعدم الوجوب، بأن هذا الحديث لم يرد أو هذا الأمر الواجب لم يرد في حديث المسيء في صلاته. كلام نختصر هنا، يقول رحمة الله عليه، قال جوابه من وجوه: أحدها أن حديث المسيء هذا قد جعله المتأخرون مستندا لهم في نفي كل ما ينفون وجوبه، وحملوه، حملوا الحديث يعني، قال وحملوه فوق طاقته، وبالغوا في نفي ما اختلف في وجوبه، فمن نفى وجوب الفاتحة، فمن نفى وجوب الفاتحة احتج به، ومن نفى وجوب التشهد احتج به، ومن نفى وجوب التسليم احتج به، ومن نفى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم احتج به، ومن نفى وجوب أذكار الركوع والسجود وركني الاعتدال احتج به، ومن نفى وجوب التكبيرات تكبيرات الانتقال احتج به. كل هذا تساهل واسترسال في الاستدلال، وإلا فعند التحقيق لا ينفي وجوب شيء من ذلك، بل غايته أن يكون قد سكت عن وجوبه ونفيه، فإيجابه بالأدلة الموجبة له لا يكون معارضا له، لا تعارض بينه في أدلة أخرى. فإن قيل سكوته عن الأمر بغير ما أمره به يدل على أنه ليس بواجب، لأن المقام مقام بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز اتفاقا. قيل هذا لا يمكن أحدا أن يستدل به على هذا الوجه، فإنه يلزمه أن يقول لا يجب التشهد ولا الجلوس له ولا السلام ولا النية ولا قراءة الفاتحة ولا كل شيء لم يذكره في الحديث. وطرد هذا، طرده استخدامه دائما، أنه لا يجب عليه استقبال القبلة ولا الصلاة في الوقت لأنه لم يأمر بهما، صحيح؟ ولا يقوله، وهذا لا يقوله أحد. فإن قلتم إنما علمه ما أساء فيه وهو لم يسئ في ذلك، قيل لكم فاقنعوا بهذا الجواب من منازعكم في كل ما نفيتم وجوبه بحديث المسيء هذا، فاقنعوا، نحن هذا ما نستدل به عليكم، لماذا تستدلون باستدلالنا علينا بما نستدل به عليكم؟ يعني يصح أن يكون حجة لكم علينا ولا يصح أن يكون حجة لنا عليكم؟ تلك إذن قسمة إيش؟ غيزة. قال الثاني أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من أجزاء الصلاة دليل ظاهر في الوجوب، وترك أمره للمسيء به يحتمل أمورا، منها أنه لم يسيء فيها، منها أنه وجب بعد ذلك، ومنها أنه علمه معظم الأركان وأهمها، وأحال بقية تعليمه على مشاهدته صلى الله عليه وسلم في صلاته، أو على تعليم بعض الصحابة له، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يأمرهم بتعليم بعضهم بعضا، فكان من المستقر عندهم إذن لهم في تعليم الجاهل وإرشاد الضال. وأي محذور في أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام علمه البعض وعلمه أصحابه البعض الآخر؟ ماذا في هذا؟ وإذا احتمل هذا لم يكن هذا المشتبه المجمل معارضا لأدلة وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولا على غيرها من واجبات الصلاة، فضلا أن يقدم عليها، فالواجب تقديم الصريح المحكم على المشتبه المجمل. انتهى كلامه رحمه الله، تجدونه في جلاء الأفهام، وهذا بحث في غير مظنته، هذا بحث في غير إيش؟ مظنته. نعم. الوجه السادس، السادس،
نعم سادس،
قوله بالحديث فدخل رجل فصلى. الرجل هو من؟ خلاد، خلاد ابن رافع رضي الله عنه، وقد جاء مصرحا به عند ابن أبي شيبة، جاء مصرحا به عند ابن أبي شيبة، وأخرجه من طريق ابن أبي شيبة ابن بشكوال في الغوامض والمبهمات، ابن بشكوال، بشكوال في الغوامض والمبهمات، وقال فيه رحمه الله ابن بشكوال في الغوامض، قال واسمه خلاد، واسمه من؟ خلاد. يقول الحافظ ابن حجر هذا الرجل هو خلاد بن رافع جد علي بن يحيى راوي الخبر، لأن في حديث حديث سيرد معنا، حديث رفاعة ابن رافع أخو خلاد ابن رافع فيه بيان لحديث قصة المسيء في صلاته، يعني حديث المسيء في صلاته لم يرد فقط من حديث أبي هريرة، جاء أيضا من حديث أخي خلاد، وهو من؟ رفاعة رضي الله تعالى عن الجميع. وضح؟ نعم. قوله إذن عرفنا من الرجل، هو من؟ خلاد. قوله في الحديث فصلى، ها؟ فصلى، زاد النسائي، زاد الإمام النسائي في سننه في حديث رفاعة ابن رافع من رواية داود بن قيس ركعتين. فصلى يعني إيش؟ كم ركعة؟ صلى ركعتين. طيب ماذا تفهم من هذا؟ ماذا تفهم من قوله فصلى ركعتين؟ أنه صلى نافلة، صحيح؟ والأقرب أنها تحية المسجد، أنها تحية المسجد. وفي هذا الحديث، حديث النسائي في الرواية نفسها، يقول وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرمقه في صلاته، ينظر إليه لما دخل وصلى، والرسول جالس في أصحابه وهو ينظر إلى من؟ إلى خلاد في صلاته. لأنه لو كان عليه الصلاة والسلام مستقبلا للصحابة ويتكلم مشتغلا بهم، ها؟ يعني كان يبعد نعم أن يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأنه كان مشتغلا به، لكن رمقه ورآه. واضح؟ وزاد أيضا في رواية إسحاق ابن أبي طلحة قال ولا ندري ما يعيب منها، يعني ما ندري ما يعيب من صلاة خلاد. الصحابة يقولون رأيناه رمقه ولا ندري ما يعيب منها. وجاء عند ابن أبي شيبة في رواية أبي خالد يرمقه ونحن لا نشعر، ونحن إيش؟ لا نشعر. هل بمعنى قوله أن لا نشعر بمعنى لا نعلم؟ لا، انتبه، لأنه هو الذي يحكي يقول ويرمقه في صلاته، وقال ولا ندري ما يعيب منها، وهنا يقول يرمقه ونحن لا نشعر. إذن يجب أن يحمل أن المراد لا نشعر بما يعيب منها، لا نشعر بما يعيب إيش منها. وضح؟ حتى يستقيم لك الفهم والروايات تتضح لك. نعم. وقوله ارجع كما عندنا هنا قال ارجع فصلي، جاء في رواية ابن عجلان، محمد ابن عجلان عند الشافعي في المسند، أعد صلاتك. هنا عندنا إيش؟ ارجع فصلي. قال في الرواية ابن عجلان قال أعد إيش؟ صلاتك. وهذا اللفظ انتبه مفيد مهم، سيأتي التعليق عليه بعد قليل، مهم، لأنه قال له في الحديث فإنك لم إيش؟ لم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. النفي هو قام، خلاد رضي الله عنه قام، أتى بركوع وسجود، صحيح؟ وما يعني قام بالفعل، ومع هذا قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنك لم تصلي، نفى عنه إيش؟ مع أنه فعل. إذن النفي هنا متوجه إلى نفي الوجود الشرعي، أي لم تصلي الصلاة الشرعية، لم تصلي أي لم تصلي الصلاة الشرعية، نفي وجود إيش؟ الوجود الشرعي، مع أنه قام وفعل وقام وقعد، لكن هل قيامه وقعوده كان شرعيا؟ لا. وضح؟ وقلت ارجع معي في قولي أعد صلاتك، الأمر بالإعادة، أمره بإعادة الصلاة دليل على أن النفي نفي صحة، أن النفي إيش؟ نفي صحة، لم تصلي، خلافا لمن قال بأن المراد به نفي الكمال، بمعنى لم تصلي صلاة كاملة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بإيش؟ بالإعادة، أي أن تلك ملغية، تلك ملغاة، واضح؟ قوله في الحديث وعليك السلام، لما سلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام رد عليه كما مر معنا في الروايات، فيه مشروعية تكرار السلام من غير غيبة، مشروعية تكرار السلام من غير غيبة من أحدهما عن الآخر، يعني في المجلس الواحد حتى ولو لم يطل الانصراف. بماذا؟ كيف استدللنا بالمشروعية؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على تكرار سلامه، قال سلم صلى ثم جاء فسلم، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم قام فراح وصلى، ثم رجع فسلم، ما فصل بينهما لا حاجز لا شجر ولا حجر ولا مدر ولا خرج من المسجد، فالفصل يسير، ففيه مشروعية تكرار السلام من غير غيبة، يعني لا يشترط لذلك ماذا؟ الغيبة، لا يشترط لذلك ماذا؟ الغيبة. قوله والذي بعثك بالحق، قوله والذي بعثك إيش؟ بالحق. هنا قال ما لم يقل يا رسول الله إلا في إحدى الروايات، صحيح؟ مرت معنا. لكن قوله والذي بعثك بالحق إشارة منه واعتراف بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوث بالحق، اعتراف بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقرار منه بأنه مبعوث بالحق، يعني قوله لما قاله لم تصلي إذن هذا حق. فما الذي يلزمه إذا كان مبعوثا بالحق؟ يلزم الرجل أن يقبل الحق الذي سيقوله له، أليس كذلك؟ فيلزمه إذن قبول ما يقوله له رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه الحق، لأنه ماذا؟ الحق. وهذا فيه رد على المتبجحين والقائلين بعدم قبول خبر الواحد، وأن خبر الواحد يفيد الظن، فهو قبل أن يخبره رسول الله عليه الصلاة والسلام يعتقد أن ما يقوله هو الحق، والحق لا يمكن أن يكون ظنا، فإن الظن لا يغني من الحق شيئا، واضح؟ فالحديث الصحيح إذا ثبت بإسناد صحيح يفيد العلم ويوجب العمل، خلافا لمن قال بهذا أبدا. هكذا كان الصحابة، سمعوا الخبر عن رسول الله قالوا به، ما قالوا أفاد ظنا وأفاد ما أدري إيش السفسطة هذه. قيل للإمام أحمد يوجب عملا ولا يوجب علما، يعني الحديث إذا صح منهم من يقول أنه يوجب ماذا؟ عملا ولا يوجب علما. قال ما أدري ما هذا، إيش هذه الفلسفة، يعني ما هذه السفسطة، واضح؟ هذه سفسطة، ما أدري ما هذا. أنت ترى أنه قال رضي الله عنه والذي بعثك بالحق فعلمني، مستقبل متهيئ إلى التعليم، إلى ماذا؟ إلى التعليم. ولذا قال قوله فعلمني جاء في رواية علي بن يحيى من حديث رفاعة رضي الله عنه عند الطيالسي أنه قال فأرني وعلمني فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل، أي أجل، أن الناس الإنسان يصيب ويخطئ، علمني، إنما أنا بشر أصيب وإيش وأخطئ، فأنا لم أحسن صلاتي فعلمني يا رسول الله. قوله صلى الله عليه وسلم، قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فكبر، سبق عندنا فيما مضى من رواية ابن نمير زيادة ذكر الإسباغ في الوضوء واستقبال ماذا؟ القبلة. والمراد بالتكبير هنا تكبيرة ماذا؟ الإحرام. والمراد بالتكبير هنا تكبيرة ماذا؟ الإحرام. والمراد بالقيام أي القيام للصلاة، القيام للصلاة، بمعنى إذا أردت القيام للصلاة. وقد جاء هذا موضحا في رواية النسائي من طريق ابن عجلان عن علي بن يحيى عن أبيه عن عمه رفاعة قال عليه الصلاة والسلام إذا قمت تريد الصلاة، إذا قمت تريد ماذا؟ الصلاة. واضح؟ أي مراد هنا؟ الصلاة ذات الركوع والسجود، الصلاة ذات الركوع والسجود. نعم. قوله ثم اقرأ ما تيسر، أو بما تيسر، ما تيسر معك من القرآن. قال العلامة الخطابي ظاهر الإطلاق التخيير، فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، التخيير، الفاتحة غير الفاتحة. قال ظاهر الإطلاق التخيير، قال لكن المراد به فاتحة الكتاب لمن أحسنها، فاتحة الكتاب لمن أحسنها بدليل حديث عبادة. ما هو؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال وهو كقوله فما استيسر من الهدي. قال ثم عنيت السنة أو عينت السنة، السنة المراد في قوله فما استيسر من الهدي، يعني جاء هنا فما استيسر المتيسر على التخيير، لكن جاء تقييده في السنة، جاء تقييده في إيش؟ في السنة. الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول والجواب القوي عن هذا، لمن أراد الجواب القوي في هذه المسألة والرد على القائلين بعدم ركنية الفاتحة، قال والجواب القوي عن هذا أنه ورد في حديث المسيء صلاته تفسير ما تيسر بالفاتحة، أي جاء في طريق حديث المسيء في صلاته بيان أن ما تيسر هو الفاتحة، هو إيش؟ الفاتحة. قال كما أخرجه أبو داود من حديث رفاعة بن رافع قال وإذا قمت فتوجهت فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ، وبما شاء الله أن تقرأ. قال ووقع في بعض طرقه ثم اقرأ إن كان معك قرآن فإن لم يكن فاحمد الله وكبر وهلل. قال فإذا جمع بين ألفاظ الحديث كان تعيين الفاتحة، كان تعيين الفاتحة هو الأصل، أليس كذلك؟ تجمع حديث الباب كما قلت لك، قد نكون أرهقناكم قليلا لكن الحديث أصل مهم. قال فإذا جمع بين ألفاظ الحديث كان تعيين الفاتحة هو الأصل، إذن هي المراد بما تيسر، قال لمن معه قرآن، لمن معه من؟ قرآن. فإن عجز، يقول الحافظ، عن تعلمها، ما استطاع أن يقرأها، ما عجز عن تعلمها، وكان معه شيء من القرآن، قرأ ما تيسر، قرأ ما تيسر. قال وإلا انتقل إلى الذكر. إذا عندنا كم مرحلة؟ يقول ثلاث: قراءة الفاتحة وهي الأصل، إن لم يكن ما استطاع عجز عن التعلم، والقاعدة الشرعية الفقهية الكبرى لا واجب مع عجز، ها؟ عجز عن التعلم لكن يحفظ شيئا من القرآن هنا وهنا، وجب عليه أن يقرأ به. ما عنده هذا ولا هذا، ينتقل إلى ما بعده وهو ماذا؟ الذكر. يقول ويحتمل الجمع أيضا أن يقال المراد بقوله فاقرأ ما تيسر معك من القرآن أي بعد الفاتحة، أي بعد الفاتحة. ويؤيده حديث أبي سعيد عند أبي داود بسند قوي: أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، وما تيسر. سيأتي معنا إن شاء الله مزيد بحث في مسألة الفاتحة. قوله ثم اركع حتى تطمئن راكعا، سبق معنا بارك الله فيكم بيان صفة الركوع لما تكلمنا عن صفة الصلاة فيما مضى من أحاديث صفة صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء في رواية الإمام أحمد: فإذا ركعت، شوف، فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك وتمكن لركوعك. شوف هذا الوصف الدقيق، رأيت؟ قال فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك، تمد ظهرك. طبعا تكلمنا على مسألة الرأس لا ينكسه ولا يرفعه، نعم. قال وامدد ظهرك وتمكن لركوعك. وجاء في رواية إسحاق: ثم يكبر فيركع حتى يطمئن، حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. هنا بيان لمعنى الاطمئنان، حتى ايش؟ تطمئن مفاصله وتسترخي. ما هو مثل ما يفعلون نقر الغراب، هذا ما في اطمئنان، واضح؟ كيفية الاطمئنان هذا هو أنك تركع ركوعا صحيحا شرعيا وتسترخي المفاصل، ها، وتطمئن. وإذا رفعت يرجع كل فقار وعظم إلى محله، ما هو رفع كالسيف ترفع وتنزل، ها، نعم. وفي حديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام في البخاري يقول: وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، بمعنى مده مستويا، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى عليه الصلاة والسلام حتى يعود كل فقار مكانه، واضح؟ هذا المراد بالاطمئنان في الركوع. قوله ثم ارفع حتى تعتدل قائما، جاء في رواية ابن نمير عند ابن ماجه: حتى تطمئن قائما، وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن نمير. قال الحافظ: وقد أخرج مسلم إسناده بعينه في هذا الحديث لكن لم يسق لفظه، فهو على شرطه، أي على شرط مسلم، ثم ذكر رواية من في مستخرج أبي نعيم على البخاري ثم قال بعد ذلك فثبت. هنا عندنا ثم إيش؟ حتى تعتدل، والمراد باعتدال الاطمئنان. قال فثبت ذكر الطمأنينة في الاعتدال على شرط الشيخين، على شرط إيش؟ أي من حديثين على شرط الشيخين، يبين فيها أن الاعتدال هو الاطمئنان، هو الاطمئنان. قال ومثله في حديث رفاعة عند أحمد وابن حبان وفي لفظ لأحمد فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، إلى مفاصلها. طيب قوله ثم اسجد حتى تطمئن إيش؟ ساجدا. جاء في رواية إسحاق ابن أبي طلحة ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه أو جبهته، ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه أو جبهته حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. واضح؟ حتى تطمئن مفاصله وإيش؟ وتسترخي. طيب قوله ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، تكلمنا عن هذه الرواية، قلنا محفوظة ولا غير محفوظة؟ غير محفوظة. وأن المحفوظة ماذا؟ حتى تستوي إيش؟ قائما، حتى تستوي قائما. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، جاء في رواية عباد بن العوام من حديث رفاعة وافعل ذلك في كل ركعة وسجدة. طيب الوجه السابع، استدل بهذا الحديث على وجوب الطمأنينة وأنها ركن في أركان الصلاة، أنها ركن من أركان الصلاة وأنها واجبة في جميع أركان الصلاة، وهذا قول جماهير العلماء خلافا لمن قال بسنيتها، وهذا عند بعض الأحناف المتأخرين. نقل الطحاوي رحمه الله عن أبي حنيفة وأبي الحسن ومحمد أو أبي يوسف ومحمد بن الحسن أنهم قالوا إذا استوى راكعا واطمأن أجزأ. واضح؟ هذا خلاف المشتهر عن الحنفية وأن الذين يقولون بالسنية، وكثير من المتأخرين وكثير في مصنفاتهم، هذا في مصنفات فقهاء الحنفية أنها ماذا؟ سنة. لكن هذا الذي نقله الطحاوي رحمه الله عن أبي حنيفة وعن صاحبيه. واضح؟ الوجه الثامن أن الحديث دال على ركنية القيام للفرض مع القدرة، وهذا إجماع، محل إجماع أن القيام للفرض مع القدرة على القيام ركن، وهذا محل إجماع. وأيضا يدل على ركنية قراءة الفاتحة، وهذا عليه جماهير العلماء وسيرد كلام عنه إن شاء الله. وعلى أيضا ركنية تكبيرة الإحرام باتفاق الأئمة، ويدل أيضا على ركنية الركوع والرفع منه إجماعا، وعلى ركنية السجود إجماعا والرفع منه عند الشافعي وأحمد. واضح؟ الوجه الذي بعد هذا وهو التاسع. نعم، من فوائد هذا الحديث، من فوائد هذا الحديث العظيم، حديث أبي هريرة وفقهه، أولا فيه الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعنف خلادا رضي الله تعالى عنه، قال ارجع، قال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وصبر عليه وكرر عليه ماذا؟ الأمر، فلم يعنفه، وفيه الرفق به. أيضا من فقه الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وصبره في باب بيان العلم والتعليم. وفيه أيضا حسن التعليم من غير تعنيف، حسن التعليم من غير تعنيف ولا تسفيه. الرجل يقول رضي الله عنه: والذي بعثك بالحق لا أحسن أو ما أحسن غير هذا فعلمني، ها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية: أجل، إنما أنا لما قال إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، ها؟ فعلمني، قال: أجل. فهنا تعليم غير تعنيف، وهنا تعلم بارك الله فيك، انتبه، أن بعض المتحذلقين والمتصدرين، ها؟ الذين لا يصح أن يعدوا في أهل العلم ولا يصح لهم التصدر ولا التعليم، إذا ما جيء له بالحق ورغبة الطالب في معرفة الحق كهره ونهره، ها؟ وحطمه كما يقال إن صح التعبير نفسيا، وأظهره من أجهل الجاهلين حتى لا يسأل مرة أخرى ولا يراجع. وهذا موجود، أقول موجود من بعض المتصدرين المدعين أنهم يحققون، ما أقول يحققون، لأنهم ينسبون أنفسهم إلى أنهم محققين في العلم، وهذا من الزور والبهتان. أنا أقول من المحققين، واضح؟ فإذا ما سألته أو راجعته رأيت منه ما لا يسر، وهذا غلط. نعم، الغضب في باب التعليم لا يعني التسفيه والاحتقار، وهذا يدعو أيضا في المقام المقابل أن يعلم الطالب أدب السؤال، أن يعلم الطالب أدب السؤال، فإذا سألت اسأل تفقها لا تعنتا، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. فللسؤال أدب، فلربما يحرم الطالب ويختزل على الطالب علم الشيخ بسبب سوء أدبه، واضح؟ وقد يغلظ عليه أحيانا، قسى ليزدجر فالتقس أحيانا، ما هو دائما، فالتقس أحيانا على من ترحمي، واضح؟ الفائدة التي بعدها حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على التعلم مع الاعتراف بالتقصير، مع الاعتراف بالتقصير. ما أنا يعني ما ضره لما قال رضي الله عنه: علمني، لا أحسن غير هذا فعلمني، هذا اعتراف بالتقصير وحرص منه على العلم. ما قال أف ثلاث مرات يراجع ارجع فصلي ارجع فصلي وأصحابه ينظرون إليه وهذا أيضا من حرص الصحابة أنهم جلسوا فاستمعوا لتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لخلاد رضي الله عن الجميع. الفائدة التي بعد هذا جواز الحلف من غير استحلاف، جواز الحلف من غير استحلاف إذا اقتضى المقام، إذا اقتضى المقام. فهذا الرجل قال والذي بعثك بالحق نبيا والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا أو ما أحسن غير هذا. الأمر التي بعد هذا، الفائدة التي بعد هذا وهي السادسة، إيضاح المسألة، إيضاح المسألة. فيجب على السائل أن يوضح المسألة، ويجب على المسؤول أن يوضح الجواب للسائل، أن يوضح الجواب للسائل. الفائدة التي بعد هذا تخليص المقاصد، تخليص المقاصد، وأنه لا يريد بذلك إلا وجه الله وأن يتعلم الحق. فهو صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يحسن إلا هذا، فأخلص وصدق فعلمني، في فعله صادق وفي طلبه للعلم ماذا؟ صادق مخلص، ففيه تخليص المقاصد. الفائدة التي بعد هذا كما قلنا فيما مضى فيه مشروعية تكرار السلام ورده، وإن لم يخرج المرء من موضع أو من موضعه الذي فيه أو يطل فيه ماذا؟ الفصل. كذلك فيه من الفوائد جلوس الإمام في المسجد وجلوس أصحابه معه، فيه أيضا لطف معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، لطف معاشرته صلوات الله وسلامه لأصحابه. وفيه من الفوائد تأخير البيان في المجلس للمصلحة، فيه جواز تأخير البيان في المجلس للمصلحة. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما علم ابتداء، أخر العلم بعد أن ذهب أكثر من مرة ليكون ذلك أدعى لماذا؟ للقبول، أدعى يعني عندما يقبل يقبل وهو ماذا؟ راغب ناهم في التحصيل. فهذا التكرار فيه ماذا؟ فيه دعوة وأن يكون أدعى لقبول ما سيرد عليه بعد ذلك. الفائدة التي بعدها والأخيرة وجوب القراءة في جميع ركعات الصلاة، قراءة الفاتحة في جميع ركعات الصلاة. أختم بكلمة للحافظ ابن حجر رحمه الله بعد أن تكلم وقرر مسألة وجوب قراءة الفاتحة باختصار، قال وإذا تقرر ذلك لا ينقضي عجبي، لا ينقضي عجبي ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة، لا ينقضي عجبي ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة منهم وترك الطمأنينة فيصلي صلاة يريد أن يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. ولماذا يصلي؟ ألا يريد أن يتقرب؟ ها؟ قال فيصلي صلاة يريد أن يتقرب بها إلى الله تعالى وهو يتعمد ارتكاب الإثم، وهو يتعمد ارتكاب الإثم فيها مبالغة في تحقيق مخالفته لمذهب غيره، أعوذ بالله من التعصب، ها؟ يعني يصلي الصلاة يريد بها وجه الله هو، لكن يتعمد هذه المخالفات ويرتكب الآثام لا لشيء إلا ليخالف الشافعي ولا ليخالف الحنبلي ولا ليخالف فلان ولا علان، لأنه على غير مذهبه، يريد أن يثبت أن مذهبه هو الصواب. أعوذ بالله، أعوذ بالله من هذا الفعل. وما أحلم الله على خلقه، وما أحلم الله على خلقه. أقف عند هذا وأعتذر على الإطالة، بارك الله فيكم. وهذا يعني كما قلت أن المقام يقتضيه، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.